برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم اليوم من استديوهاتنا في موسكو. أنا فرح قادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام ومساعي الجمعيات الحقوقية لوقف تنفيذ هذه العقوبة والحالات التي لا يتسامح فيها المشرع العربي مع الإعدام.
عقوبة الإعدام بين التأييد والمعارضة، جدل واسع حول هذه القضية، القضية التي قد تتغير المواقف منها حسب المذهب الديني أو السياسي وحتى الثقافي للشعوب.
فبين من يؤيد تنفيذها ويرى فيها قصاصاً وعدالة، وبين من يعارض ويطالب بوقف تنفيذها ويرى فيها سلباً للحق في الحياة. تعتبر عقوبة الإعدام أشد طرق العقاب على الإطلاق عبر التاريخ، وكثير من الدول ألغتها وتستنكرها، وأخرى لا تزال إلى يومنا هذا تعمل بها وتطبقها.
ما يجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة حول استمرارية تنفيذ عقوبة الإعدام بالرغم من مطالبات عديدة من جمعيات ومنظمات حقوقية دولية لوقف تنفيذ هذه العقوبة وإلغائها.
فالحق في الحياة من أبرز الحقوق التي تلازم الإنسان منذ ولادته وجوهر الحقوق الإنسانية، وليس لأحد الحق في إنهاء حياة غيره. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت أهم وثيقة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة الثالثة، التي تنص على أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، مما يوجب تضمين الحق في الحياة في الدستور وإدراجه ضمن القانون الأساسي للدولة، حيث يساهم ذلك في إكسابه أهمية خاصة في هذا المجال.
وتعرف عقوبة الإعدام بأنها قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو تحقيق الردع العام أو المنع، وتعتبر جرائم القتل من أشهر الجرائم التي يتم معاقبة مرتكبيها بعقوبة الإعدام، ويتوجب فيها اقتران الجريمة بظرف مشدد مثل سبق الإصرار والترصد، وأيضاً جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات في بعض الدول، وأيضاً جريمة الإرهاب والمساس بأمن الدولة.
وكم من قصص لأشخاص تم إعدامهم وبعد سنوات ظهرت نتائج التحقيق وتبين أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بالجرائم التي نسبت إليهم. كيف يمكن هنا إعادتهم للحياة وتعويضهم هذا الحق الذي لا يهبه سوى الله للإنسان؟ فالهدف من العقوبة هو الإصلاح والردع وليس الانتقام.
فمنذ الحرب العالمية الثانية أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام، ففي عام 1977 قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء، وفي نهاية عام 2020 كانت 108 دولة قد ألغت هذه العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، كما ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي، لكن ظلت 55 دولة تطبق هذه العقوبة حتى يومنا هذا، ومنها دول عربية مثل مصر والعراق والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والسودان والأردن.
ويحيي العالم في مثل هذا اليوم، أي في 30 من نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة الحكم بالإعدام، حيث دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى التصويت على قرار منظمة الأمم المتحدة بفرض وقف عالمي لعمليات الإعدام.
كما يعتبر العاشر من أكتوبر تشرين الأول من كل عام هو اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، ومنظمة العفو الدولية تعتبر الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1948.
وتستند منظمة العفو الدولية في مناهضة عقوبة الإعدام إلى أن هذه العقوبة لا رجعة فيها، وقد تقع أخطاء في الأحكام، فالإعدام نهائي ولا يمكن تداركه، كما أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة. فالبلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، وغالباً ما تستخدم في إطار أنظمة العدالة المنحرفة.
نعود بكم مستمعينا الكرام إلى الوراء وإلى القرون السابقة، أين كان يتم إعدام العلماء والفلاسفة بسبب اكتشافاتهم، وكانت كبرى جرائمهم هي علمهم ونظرياتهم وفكرهم المتحرر.
هكذا أعدم سقراط الفيلسوف اليوناني الذي يعتبر أحد مؤسسين الفلسفة الغربية. صدر الحكم بإعدامه في 15 من فبراير عام 399 قبل الميلاد، وذلك بعدما سعت حكومة الطغاة الثلاثين أن يطلبوا من سقراط وأربعة آخرين تنفيذ حكم إعدام ظالم على حاكم سلاميز، كما حكم لإنكاره الآلهة وإفساد أخلاق الشباب حسب ادعائهم.
وبحسب كتاب أوروبا تاريخ وجيز من تأليف جون هيرست، فإن عملية الإعدام في ذلك الوقت في أثينا كانت تقام سريعاً في المعتاد، لكن إعدام سقراط أجل بسبب أعياد دينية، وكان يمكنه أن يهرب، وتمنت السلطات حينها بعض التمني أن يهرب، لكنه رفض هذا الخيار على حد وصف المؤلف، وكان يقول دائماً: لماذا التمادي في التمسك بالحياة إذا لم أكن سأعيش للأبد؟
وبحسب عدد من الدراسات الأخرى، فإن وسائل هروب سقراط من سجنه قبل تنفيذ حكم الإعدام كانت متيسرة، حيث كان بإمكان تابعيه أن يقدموا رشوة لحراس السجن، لكنه رفض ذلك احتراماً للقوانين.
ويذكر جون هيرست في كتابه طريقة إعدام سقراط، وكانت بأن يشرب سماً مستخرجاً من نبات الشوكران، وترجاه تلامذته أن يؤخر شرب السم، إذ كان عليه أن يشرب السم في نهاية اليوم ولم تكن الشمس قد غربت بعد وراء التلال، لكنه أكد أنه سيشعر بالمهانة أمام نفسه إذا تمسك بالحياة، وأخذ السم بكل هدوء وبلا أي علامة لعدم استساغته، قائلاً: إن هذا السم يقتل سريعاً.
والتاريخ أيضاً يذكر اسم العالم الإسباني ميغيل سيرفيت، الذي أحرق أمام الجميع منتصف القرن السادس عشر عقب محاكمة غريبة. ولد ميغيل سيرفيت سنة 1511، ويعد واحداً من أهم علماء عصره، حيث تخصص في مجالات عديدة تراوحت بين الجغرافيا ورسم الخرائط والطب واللاهوت، كما اتجه أيضاً للاطلاع على علوم أخرى كعلوم الرياضيات وعلم الفلك.
وعقب قراءته للعديد من الكتب الدينية، اتجه ميغيل سيرفيت للحديث عن تمركز الروح البشرية بالدم، وانطلاقاً من ذلك أجرى أبحاثاً تمكن بفضلها من اكتشاف الدورة الدموية الصغرى قبل قرن من الإنجازات العلمية للإنجليزي ويليام هارفي، ليصبح بذلك أول أوروبي يكتشف ذلك.
وفي عام 1536 عمل ميغيل سيرفيت طبيباً لدى أسقف فيينا، وعمد لإخفاء آرائه وتوجهاته الدينية. وفي الآن نفسه راسل سيرفيت سراً المصلح الديني وعالم اللاهوت الفرنسي بجنيف جون كالفين، أملاً في إقناعه بصحة آرائه الدينية.
وسنة 1553 حاول ميغيل سيرفيت نشر كتاب يحمل بعضاً من أفكاره عن قواعد المسيحية، وبسبب ذلك اتهم بالتنكر للكنيسة وإنكار رسالة وقداسة المسيح. بالتزامن مع ذلك لجأ المصلح الديني جون كالفين لنشر عدد من رسائله مع سيرفيت، ليجد بذلك الأخير نفسه، أي جون كالفين، قابعاً بالسجن بين يدي مسؤولي محاكم التفتيش.
مع خروجه من السجن ونجاته من حكم الإعدام، خاف سيرفيت على حياته في حال إلقاء القبض عليه ثانية، وأمام هذا الوضع ارتكب هذا العالم خطأً جسيماً، حيث فر الأخير نحو جنيف أملاً في الحصول على دعم معارضي كالفين. ومع حلوله بجنيف اعتقل سيرفيت وأرسل نحو السجن عقب اتهامه بالهرطقة والتجديف. وعلى مدار شهرين عُزب سيرفيت واقتيد للمحاكمة للإدلاء بأقواله، ليصدر في حقه لاحقاً عقب محاكمة أثارت جدلاً واسعاً بجنيف، حكم بالإعدام حرقاً. وقبيل تأييد الحكم وتنفيذه، لجأ مجلس جنيف لاستشارة عدد من المدن السويسرية حول الحكم على سيرفيت.
ويوم 27 أكتوبر 1553 اقتيد ميغيل سيرفيت لمكان قرب أحد أبواب مدينة جنيف، وهناك ثبت الأخير بعمود ووضعت تحته العديد من كتبه، عمد المسؤولون لإشعال النيران ليحترق بذلك سيرفيت رفقة كتبه ويفارق الحياة عن عمر يناهز 42 سنة.
وأيضاً في القرن 17 سطع نجم عالم الفلك والفيزياء والفيلسوف الإيطالي غاليليو غاليلي بنظرياته العلمية ونبوغه واختراعاته المتعددة التي كان أبرزها اختراعه للتلسكوب.
ولم يكن يعلم غاليليو أن نظرياته وتجاربه العلمية والأوراق التي كان يخطها في ليالي بحثه والأكثر اختراعه للتلسكوب ستكون سبباً لمحاكمته ومن ثم لموته، ولكنه أدرك ذلك فيما بعد عندما اتهمته الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة والخروج عن تعاليمها الدينية ومخالفته بنظرياته لما ورد بالكتب السماوية، وتم الحكم عليه بالإعدام. فقال غاليليو حينها: يا ليتني أحرقت كل ما كتبت بيدي حتى لا أشهد يوم محاكمتي هذا.
يعني ظلم ما بعده ظلم.
وفي يومنا هذا نحن نستفاد من هؤلاء العلماء ونظرياتهم التي يعني نورت المجتمعات وزادت في التطور التكنولوجي الذي نعيشه في يومنا هذا. فيعني لهذا نقول أنه قتل النفس محرمة
أكيد.
في كل شيء.
يعني في ذلك العصر كانت هذه التعليم وهذه الاختراعات تعتبر هرطقة.
نعم، وخروج عن الملة والأديان
للأسف يعني.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا المستشار الدكتور محمد محمود مهران الخبير بالقانون الدولي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وشكرا لتواجدك معنا. يعني أبدأ معك من فكرة الحق في الحياة في كل الظروف، أنت كيف ترى عقوبة الإعدام؟ يعني هل هي حق مشروع للدولة تنفيذه؟ أنت مع أم ضد إلغاء عقوبة الإعدام؟
أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا نتكلم إن في أكتر من اتجاه، في اتجاه مؤيد واتجاه رافض. طبعا عقوبة الإعدام جاءت يعني في بعض الحالات يعني على وجه الخصوص، لأن حضرتك عارفة إن هي بتكون كرد على جرائم معينة زي القتل ومثلا الاغتصاب. فطبعا إحنا عارفين إن في اتجاه ذهب إلى إن بيرفض عقوبة الإعدام وإن هي بتخالف يعني مواثيق حقوق الإنسان والعهد الدولي، وقال إن هي يعني حق الإنسان في الحياة هي بتعتدي عليه. ولكن خلينا ننظر يعني لجانب آخر، إن هي في نفس الوقت يعني العقوبة دي لا تفرض إلا في حالات معينة. النهاردة الشخص اللي بيرتكب مثلا جريمة قتل، فالنهاردة هو اعتدى أيضا على حق الإنسان في الحياة، هو اعتدى على روح وأزهقها. ففي نفس الوقت لازم يعني لو إحنا ما كانش فيه عقاب رادع هنتحول إلى غابة. وفي نفس الوقت يعني أهل المجني عليه هيشعروا إن هذه يعني كده اعتبر يعني ما خدوش حقهم، فهيبدأ تزيد الجرائم. فطبعا من ناحية قانونية يعني هي في البعض زي ما قلنا ان هي تعتبر انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي بعض الدول يعني قلصت منها، وفي طبعا لسه دول ما زالت بتستخدمها زي أمريكا، واحنا عندنا في مصر مثلا ما زلنا بنستخدم عقوبة الإعدام. ولكن انا يعني شايف ان هي المفروض تتقلص، تكون في حالات محددة، يعني تكون في الحالات اللي هي القتل العمد، الحالات الاغتصاب، الحالات اللي هي اللي فيها تشديد العقوبة. يعني
هناك جرائم نقول انها لا تغتفر، والدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام تراها كذلك. يعني اليوم المساس بأمن الدولة والقتل العمدي وجرائم الاغتصاب للأطفال وقتلهم من ناحية يتوجب ردع المجرمين، ولكن هل برأيك الإعدام هو العقاب أو الحل الوحيد؟ يعني أليست الحياة حق لكل إنسان بغض النظر عن جريمته؟
طبعا هو ليس الحل وحده، هناك يعني في حالات أخرى بيكون السجن المؤبد، يعني كل حالة، ولكن هو في حالات كتير كان بيكون رادع. طبعا ان في جرائم يصعب التسامح فيها مع المرتكبين، يعني زي مرتكب جرائم الارهاب والاعتداء الجنسي على الاطفال يعني. لكن يعني تطبيق اقصى عقوبه في حالات ما ينفعش فيها غير الوضع ده، هو اللي بيكون يعني الاعدام بيحقق الردع عشان يكون في العداله، تكون في المجتمع يعني يكون في تحقق الردع. لان الغايه من العداله الجنائيه يعني برضو مش هنقول بس الانتقام، لكن برضو احنا عايزين اصلاح وتأهيل.
كما قلت يعني، وكما نعلم انه 55 دولة لا تزال تطبق عقوبة الإعدام الى يومنا هذا، ومن بينها دول كبرى متقدمة وايضا دول عربية. نحن نرى الجرائم مستمرة رغم تنفيذ هذه العقوبة. يعني الفئة التي تقول انها تنفيذ عقوبة الإعدام هي للردع ووقف الجرائم، نرى غير ذلك. يعني برأيك ما الذي يتوجب إصلاحه في مواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بعقوبة الإعدام؟
يعني زي ما قلت لحضرتك المفروض إن هي يتم تقليص التجديد على عدم استخدام الدول لعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة، الحالات اللي فيها يعني زي ما قلنا الجرائم الخطرة جدا، الجرائم اللي بتمس الإزهاق الروح، الجرائم اللي هي الخاصة بالاعتداء على الحياة، يعني الجرائم اللي هي دايما بتؤدي إلى انتهاك أيضا حقوق الإنسان.
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتهكت القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافا سافرا بحياة الإنسان. يعني لو نتحدث عن الدول العربية، لماذا لم تتغير القوانين المتعلقة بالعقوبات ليومنا هذا؟
يعني أقول لحضرتك إن في عندنا صراعات كثيرة في الدول، زي ما احنا بنشوف الثورات اللي حدثت أخرت، عندنا أزمات اقتصادية في دول كتير، عندنا مشاكل يعني كثيرة في عدة دول، استمرار طبعا يعني مسألة حركة عارفة الأمن القومي والإرهاب بتكون ذريعة في بعض الحالات لاستمرار تلك العقوبات القاسية، برضو يعني التأثيرات الثقافية والدينية بتزال تربط برضو تطبيق عقوبة الإعدام. عندنا يعني مثلا في حضرتك عارفة برضو في دول بتطبق الشريعة، يعني بيكون في ارتباط بالقصاص بأخطر الجرائم يعني في القتل. طبعا ضغوط بقى الشعبية والمجتمع، ويعني النهاردة يعني لازم يكون يعني في 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 مستقبل لنشر الوعي، ويكون في تفعيل لدور المواثيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني كلها دور، لازم يعني زي ما قلنا حضرتك ان احنا نأكد النهاردة على تقليص استخدام هذه العقوبة الا في الحالات الخطرة جدا، وما يتمش استخدامها الا في يعني العقوبات المتعلقة بإزهاق الروح والحاجات الخطرة جدا، تكون يعني لازم يتم التقليل من استخدامها يعني بأقصى فرصة. يعني
طيب يعني برأيك ما الحالات التي لا يتسامح فيها المشرع العربي مع الإعدام؟
في حالات زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش، بيكون في مجرم عندنا ارتكب حادث شنيع، قتل عمد مثلا مع سبق الإصرار والترصد، ويعني حالة مثلا بتكون مقترنة بجريمة أخرى اغتصاب وقتل، فهذه الحالات يعني بيكون لازم يكون فيها رد عشان المجتمع يحس بتطبيق العدالة. يعني برضو زي ما قلت لحضرتك مع الإعدام في حالات معينة هنقلص ونبدأ نتجه لعقوبة السجن المؤبد، يعني يكون في إفراج مشروط يعني عشان برضو يعني حققنا العدالة، وفي نفس الوقت يعني الحالات اللي لا تستدعي يكون استخدام فيها الإعدام ما نمسش كرامة الإنسان وقيمته وحياته. الحالات اللي هي لأن في دول بتستخدم مثلا يعني عقوبات معينة، يقول لك اتهام بالإرهاب مجرد جلب مواد مخدرة، في اتفاقيات كتير جدا بتمنع حاجة زي كده، فاحنا عايزين نقلص عقوبة الإعدام تكون في حالات يعني على سبيل الحظ.
أستاذ القانون الدولي والخبير في المنازعات الدولية المستشار الدكتور محمد محمود مهران، شكرا لك على هذه المداخلة.
نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم، فرح شباب يرسمون جداريات في شوارع تونس توثق معاناة الفلسطينيين وتدعم قضيتهم. في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية تتجسد صرخة فنية رسمها شباب منطقة الزهروني على جدران شوارع حيهم، رفضاً للحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 51 يوماً. وعلى طول 25 متراً رسم شباب المنطقة جدارية ضخمة على جدران مدرسة ابتدائية باستخدام فن الجرافيتي تحاكي صورها مأساة الفلسطينيين وتجسد يوميات الحرب الطاحنة وتوثق رحلة استرجاع الأرض، وتحتفي هذه الجدارية برموز المقاومة الفلسطينية والعربية. وفتحت هذه الجداريات شهية مارة وسائقي السيارات ممن استوقفهم الصوت الصادح الذي صرخت به جدران الزهروني ليذكرهم بقصص الآلاف من الفلسطينيين ممن قضوا نحبهم في الحرب على غزة. يقول حسان الورغي وهو فنان الجرافيتي الذي أشرف على هذا العمل إن هذه الجدارية التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار تحاكي الواقع الفلسطيني المر، وهي رسالة تضامن ومؤازرة لأهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب.
بالمناسبة زميلي عماد، بالأمس الموافق للـ29 من نوفمبر كان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهذه القضية الفلسطينية التي لن تموت، وسيظل الشعب الفلسطيني يطالب بحقهم في أرضهم وفي الحياة. تداول نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو للم شمل الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد، أصغر أسيرة في السجون الإسرائيلية، مع عائلتها بعد عامين من السجن ضمن صفقة التبادل. وتعتبر نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية، وقد اعتقلت في شهر ديسمبر عام 2021 من مدرستها، وكانت حينئذ بعمر 14 عاماً بتهمة محاولة طعن مستوطنة. وقبل أسبوعين أصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وها هي اليوم داخل منزلها وبين أهلها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل الأخيرة.
وفي الرياضة، جدل واسع بعد إلقاء القبض على اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب منشور له دعم فيه أهل غزة، حيث قامت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبة لاعب نادي نيس والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال بالإيقاف 7 مباريات بسبب منشور داعم لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدور رحاها حتى اللحظة. وقال الموقع الإلكتروني لشبكة RMC الرياضية إن عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات سيبدأ سريانها اعتباراً من 31 من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يعني غياب اللاعب عن مباريات فريقه حتى نهاية عام 2023.
هنا نقول زميلي عماد، السبب كان بسبب المنشور الذي قام بمشاركته عبر صفحته الرسمية إنستغرام، وهو يدعو مشاركة فيديو لأحد الدعاة وهو يدعو إلى يوم أسود لليهود، قبل أن يسارع اللاعب الجزائري يوسف عطال بحذف المنشور بعد أن أحدث جدلاً واسعاً، واعتبر المنشور معادياً للسامية وفيه دعوات إلى العنف، حسب تقييم خصوصاً عمدة نيس الذي طالب مباشرةً باعتقال اللاعب. ورغم يعني اعتذار يوسف عطال الذي قال: أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك، مضيفاً أنه يريد توضيح وجهة نظره من دون أي غموض، وقال: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا. هم لا يريدون لأي صوت أن لا يدعم غزة ولا يبدي رأيه في القضية الفلسطينية.
وإلى موضوعنا التالي، بأكثر من 50 مليون دولار زفاف القرن يهز مواقع التواصل الاجتماعي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصف بزفاف القرن بين الأمريكيين مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاغرون بكلفة أكثر من 50 مليون دولار. وتزوج الحبيبان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقاما حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة الأضواء. وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة مارون 5 شهيرة في إحدى الحفلات، وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصا في جناح شانيل أوت كوتور، وليلة ولا ألف ليلة في قصر فرساي. وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عاما معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريبا، شملت سائقا خاصا وفريقا كبيرا للشعر والمكياج للتأكد من أن مادلين ستبدو مثالية في كل مناسبة، وعددا من مصممي الأزياء ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها. وقامت مادلين بتوثيق زفافها برمته ومشاركته على حساب في تيك توك، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، وتركت الكثير من الناس يتساءلون: من هما مادلين وجايكوب؟ وكيف تمكنا من إقامة أكثر حفلات الزفاف بريقاً في 100 عام الماضية؟
وفي خبر طريف وغريب، شهدت إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة، حيث انتحل عامل نظافة صفة الطبيب وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء أيضاً. حسب صحيفة زمان التركية، فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدرم الذي كان يعاني من ألم في الأسنان اتصل بالعيادة وقام لحسن ولسوء حظه
عامل النظافة جمال شان أسلان بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان، وحدد موعداً له للحضور في المساء. وبعد الترحيب بالمريض اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات، ثم قام بفحص أسنانه في العيادة التي كان فيها بمفرده، وقرر إزالة 4 منها. وحاول هاكان يلديريم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية، لكن عامل النظافة رد بالقول هل تعلمني وظيفتي، وقام بخلع أسنانه الأمامية 4 العلوية تحت التخدير الموضعي، وتقاضى رسوم فحص 1000 ليرة دون إيصال أو فاتورة. وذهب هاكان يلديريم الذي كان وجهه منتفخا ويتألم بعد خلع أسنانه إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها عامل النظافة، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء. وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلديريم. وقال صاحب العيادة الدكتور إبراهيم ليفنت، جمال هو عامل النظافة، فهو يأتي وينظف في المساء، وقد صدم الرجل. وقام يلديريم بتقديم شكوى أمام المحكمة، ولكن بعد خسارة الأسنان 4 والأمامية. ونختم حلقة اليوم من البرنامج بمعلومة طبية كما عودناكم متابعينا الكرام، وهذه المرة نصيحة للشباب العشريني.
لماذا يجب أن تظل أعزبا في العشرينات من عمرك تبعا للعلم؟ وجد فريق من الباحثين أن الأشخاص الذين يتزوجون في العشرينيات من العمر هم أقل استعداداً للتعامل مع حسرة القلب في وقت لاحق من الحياة، شيء طبيعي، ما عندهم لا خبرة بالحياة ولا صبر ولا. ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب أن العزاب يطورون المزيد من المهارات والشبكات الاجتماعية حياتية لمساعدتهم على التعامل مع الألم والاضطراب الناتج عن انتهاء العلاقة العاطفية، في حين أن الأشخاص الذين يدخلون في شراكات ملتزمة عندما يكونون صغاراً قد يعتقدون أن علاقاتهم ستستمر إلى الأبد، فإن الأشخاص الذين يظلون غير متزوجين لبعض الوقت قد يكونوا أقل عرضة للقيام بمثل هذه الافتراضات، وبالتالي لا يتأثرون كثيراً عند انتهاء العلاقة الغرامية.
الدكتورة المعدة الرئيسية لهذه الدراسة قالت إن العزوبية قد تكون وقتاً لتعلم أشياء جديدة والتركيز على نفسك، وقالت إن الدراسة الجديدة تدعم هذه الفكرة، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك المضي قدماً وإنهاء علاقة سعيدة وصحية إذا كنت في العشرينات من عمرك. وأضافت بأن النساء الشابات البالغات في العلاقات طويلة الأمد يملن إلى الاعتماد بشكل أكبر مالياً على شريكهن، وقد يكون الرجال أقل اعتياداً على القيام بالأعمال المنزلية. وقالت كذلك بأنه بدلاً من الانفصال، فإذا كنت في علاقة في العشرينات من عمرك قد يكون من المفيد تقاسم العبء في المنزل، وحيث يصبح كلا الشريكين مسؤولين عن الأرباح والعمل المنزلي.
وتوصل فريقها إلى استنتاجاته من خلال النظر في بيانات 36 عاماً من دراسة ألمانية تابعت المجموعة نفسها من الأشخاص من عام 1984 إلى الوقت الحاضر. وشملت الدراسة 190 امرأة و151 رجلاً كانوا عزاباً في بداية حياتهم، و400 امرأة و262 رجلاً طبطوا بشركاء حياة في وقت مبكر من حياتهم. وبالنسبة للشابات كان لديهن انخفاضاً في الرضا عن الحياة عندما تعرضن لأول انفصال كبير، ولم تتحسن مستويات رضاهن عن الحياة كثيراً خلال السنوات الثلاث التالية.
وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة.
كنا معكم فيها أنا عماد فايلة
وأنا فرح قادري. شكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.